باب صلاة المسافر. انتهينا من صلاة المريض، ننتقل إلى من أهل الأعذار المسافر. سؤال الآن، لماذا سمي السفر سفرا؟ نعم شيخ، لا سمي سفرا لعلتين. العلة الأولى لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يظهر المعادن، يظهر الإيه، لذلك لا تعرف الرجل إلا في السفر في الإقامة ذاك. لما اثنين، لأنه إذا سافر برز خارج البلدة، فمنه السفور، سفور المرأة يعني إيه، ظهور المفاتن، فحينما تخرج من محيط بلدك تبرز. إيه معنى تبرز؟ تظهر، تسافر، فمن هنا السفور يعني ظهور المفاتن. فثم السفر سفرا لهاتين العلتين. صلاة المسافر، قال رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخة، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا، فله قصر رباعية خاصة. أي أن مذهب الإمام أحمد هنا مرجوح، لأنه قيد القصر بإيه؟ مسافة. عرفت كم كيلو؟ كم كيلو؟ لا أنا حولتها هنا، قال 16 فرسخ، 4 أبهد، 48 ميل في 3، يعني حوالي 82 كيلو، حوالي 82 كيلو. المذهب على أن القصر لا يجوز إلا إذا كانت المسافة كم؟ 82 كيلو متر. لكن الراجح عند العلماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام، مطلق السفر، ما يسميه الناس سفر، أن يجوز لك أن تقصر فيه الصلاة. أنت الآن تخرج من عابدين مثلا إلى المعادن، يسمى سفرا؟ لا يسمى سفرا. أنت تخرج من الزيتون مثلا إلى المهندسين سفرا؟ لا يسمى سفرا. لما يسميه الناس سفرا لك أن تقصر فيه الصلاة. فمطلق السفر ولا تقييد بمسافة، لأن من قيد بمسافة لا دليل معه. وانتبه لهذه النقطة الهامة، النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكة كم يوم؟ في فتح مكة 19 يوما، مكة سيصلي الصلاة قصرا. هل المسافر إذا نزل في مكان، أنا مسافر من القاهرة أسيوط وسأمكس بها أسبوع من السبت إلى السبت وحددت مدة الإقامة، هل يجوز لي أن أقصر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأني نويت أن أقيم أكثر من رأي الجمهور 4 أيام. لماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما؟ لأنه لا يدري متى، فهذا يسمى مسافر، لا يدري متى سيرحل، ربما يرحل بعد ساعة، ربما يرحل غدا أو بعد غد أو بعد غد أو بعد شهر. فطالما أنت مسافر ولا تعلم متى الرحيل يجوز لك أن تقصر. أما إن حددت مدة الإقامة فإن زالت عن 4 أيام فليس لك أن تقصر الصلاة، وإنما تتم منذ نزولك إلى البلدة، لأنك الآن في حكم من؟ المقيم. كذلك وهم البعض فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو يرى مشارف المدينة، يعني كان يرى ملاعب منازل المدينة وقد قصر الصلاة. قلت قصر لأنه على متن السفر، ليست لأن هذه المسافة التي يجوز فيها القصر. أنت خرجت من القاهرة متوجه إلى الشرقي، عند مصطرد نزلت، لك أن تقصر أم لا؟ وأنت ترى القاهرة أم لا؟ أنت الآن على متن السفر، فلا نقول أنك قصرت على هذه المسافة، ولكن نقول أنك قصرت لأنك فارقت البلد وشرعت فيه السفر. كذلك من قال، البخاري في كتاب القصر جاء بهذا الحديث، من العلماء والصحابة من قال أن مدة القصر 19 يوم، فمن زاد عن هذه المدة فليس له أن يقصر. قلت إن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر هذه المدة لأنه أقام، ولو أقام 20 يوما لقصر، ولو أقام 21 لقصر، فلا يجوز أن نقول أن القصر 19 يوما. نعم طبعا طبعا يا شيخ، إذا أذان وإقامتين لكل صلاة. طيب طب خلينا بس هنا أخونا المقاطعات دي بتضيع الدرس. والمسافة إذا كانت مسافة سفر 16 فرسخة، وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا، فله قصر الرباعية خاصة. أي أن الإمام أحمد يشترط لقصر الصلاة في السفر 1 المسافة، 2 أن يكون السفر مباحا. فرجل سافر للمصيف هل يقصر أم لا؟ عند الإمام أحمد لا يقصر، عند أحمد، لكن الراجح أنه يقصر، وهذا اختيار شيخ الإسلام وحقق المسألة. قال الإمام أحمد الرخص لا تعطى إلا للمؤمن التقي، إنما لا تعطى للفساق. رجل سافر مثلا ليشاهد حفل رقص، ها في شرم الشيخ، خلينا في ايه حته ثانيه مثلا، يعني هل يجوز له ان يقصر الصلاه؟ الجواب لا، عند احمد لابد ان يكون السفر ايه مباحا، سفر طاعه. فان كان سفر معصيه عند احمد لا يجوز له ان يقصر. والراي الراجح انه يقصر عليه اسم السفر، عليه ايه اسم المعصيه. دي مساله ودي مسألة تانية، انتبه لمثل هذه المسائل. فالإمام أحمد قد اشترط للقصر كم شرط؟ شرطان أو شرطين. الشرط الأول مسافة 82 كيلو 16 فرسخ 4 أبرد 48 ميل 82 كيلو متر، على التحويل كده على طول المسافة. قال رحمه الله فله قصر رباعية، فلا قصر للثلاثية ولا الثنائي، الفجر لا يقصر والمغرب، إنما القصر لمن؟ للظهر والعصر والعشاء. ويشترط للقصر شروط، منها أن يكون طويلا قدره 4 برد وهي 16 فرسخة، كل فرسخ 3 أميال. قال القاضي الميل 12,000 قدم، وذلك نحو يومين قاصدين. احنا عاوزين الكيلو متر كام؟ من ناش دعوة بالميل ولا بالبرد ولا بالايه، هما ما تحولها هتلاقيها كم؟ كحوالي 82 كيلو، حوالي كم؟ وان شاء الله ما نيجي لكتاب الزكاة برضو هنلاقي المثقال من الذهب كم جرام، والدينار من الفضة كم جرام، لان الزكاة الذهب في 20 مثقال، 20 مثقال من الذهب. طب 20 مثقال بكم جرام؟ 85، يبقى كم المثقال؟ كم؟ 20 × 4.25، يبقى المثقال كم جرام؟ 4.25 × 4 تطلع 85 جرام. بس الحق يا اخواني في نقطة مهمة جدا نقولها، حاضر اذن حاضر، اذا قيمنا زكاة المال في الوقت الحاضر فينبغي ان نقيم على الفضة وليس على الذهب، فذلك لمصلحة من؟ الفقير، لأن نصاب الفضة كم؟ 595 جرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سألني سائل وقال لماذا قلت أن من أقام أكثر من 4 أيام لا يسمى مسافر؟ قلت لأن في المسح على الخفين قلنا أن للمسافر كم يوم؟ 3 أيام بلياليها، وللمقيم فاعتبرت 3 هي أقصى مدة، فبعد ذلك في حكم ما؟ في حكم الإقامة. انتبهت في هذا؟ هذا استنباط جمهور العلماء. لكن يا إخواني لا يعد مسافرا سائق القطار، لأن أصبح عمل دائم بالنسبة له راتب. المسافر هذا حالة عارضة طارئة، رجل على باخرة، الباخرة يقضي فيها 20 يوم كل شهر، وينزل إلى ميناء السويس ربما سفينة مثلا، يمكث أسبوع ويرحل في البحر، لا مسافر، لا، أصبح هذا في حكم الإقامة. الساكنة هي محل الإقامة لأنها أكثر مدة أجلس فيها. ولذلك قال ابن تيمية كساع البريد الذي يوصل البريد من مركز إلى مركز، لا ليس له قصد، لأنه الآن أصبح مهنة احترام. فننتبه إلى هذه النقطة. طبعا أنا عارف مسألة فيها اختلاف، أنا بعرض الآراء الراجحة، أعرض الرأي الراجح، لكن البحث موجود في كتب القصد أكثر من هذا. قال الشرط الثاني أن يكون سفرا مباحا، فإن سافر في معصية كالآبق وقاطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، والشرع لا يرد بذلك. الشرط الثالث أن القصر يكون في الرباعية خاصة إلى ركعتين، فلا يجوز قصر الفجر ولا يجوز قصر المغرب إجماعا، لأن قصر الصبح يجحف بها وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. الشرط الرابع شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته أو خيام قومه، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. نقول السؤال هنا، اشترط الإمام أحمد لقصر الصلاة 4 شروط. الشرط الأول أن يكون سفرا يبلغ مسافة 82 كيلو. 2 أن يكون سفرا مباحا. نعم ليه الأبقى مش ما فألم تقرأ سورة يونس يا شيخ عليه السلام؟ عبد آبق يعني إيه؟ فر من سيده، يعني عصى سيده. 2 أن يكون سفرا مباحا. 3 أن القصر يكون للرباعية ولا يكون للثنائية ولا الثلاثية، لأن البعض أراد أن يقصر المغرب في منى. أقول لك لجهل المسلمين الكثير الآن لا يفهم أن القصر للرباعية فقط ولا قصر للفجر ولا للمغرب. 3-4 أن يخرج من محل الإقامة، فلا قصر فيه محل الإقامة. يعني أنت من الزيتون مسافر إسكندرية، حتصلي في الزيتون لازم تتم، لا قصر في محل، فلا قصر إلا إذا ضرب في الأرض. يجوز أن يجمع هنا، يجوز أن يجمع. نأتي إلى إلا أن يأتم، طبعا احنا بنرجح إلا أن يأتم بمقيم، حتى دي حط تحتها الخط، المسافر إذا أتم بمقيم عليه أن يتم. طبعا ستقرأ لابن حزم رأي آخر وستقرأ لبعض العلماء، أنا أقول الراجح أخواني إذا أتم المسافر بمقيم عليه أن، وإن أدرك المقيم في التشهد الأخير برضو لازم يتم، فلما أن الإمام يتم عليه أن يتبع الإمام في الإتمام. إلا أن يأتم بمقيم فعليه الإتمام، لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة، وهو ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قول جماعة من الصحابة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. أو لا ينوي القصر مع نية الإحرام فإنه يلزمه الإتمام، أو يلزمه الإتمام، بمعنى كبر تكبيرة الإحرام وقد نوى أن يتم ولم ينوي، يعني هو يكبر الله أكبر ينوي أن يتم الصلاة، هل يجوز له أن ينوي القصر بعد أن نوى الإتمام؟ الجواب لا، لابد أن يتم، لأنه نوى لم ينوي القصر، لأن الإتمام هو الأصل، فإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل. أو نسي صلاة حضر فذكرها في السفر. يعني يستثنى من القصر أحوال يا أخواني. متى لا يقصر؟ واحد، لا واحد، إذا أتم بمقيم. واحد، إذا أتم بمقيم. اثنين، إذا لم ينوي القصر. ثلاثة، ها نعم، إذا نسي صلاة في الحضر وتذكرها. أنا نسيت صلاة الظهر هنا وسافرت وتذكرت أنني لم أصلي الظهر، لكن الصلاة الظهر كانت قد وجبت علي وأنا حاضر ولم سافر في الحضر، فليس لي أن أقصرها هناك. قال أو نسي صلاة حضر فذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. يعني إيه؟ أنا كنت مسافر فنسيت أن أصلي في بلد التي مسافر فيه فتذكرتها هنا. الحق الكلام ده برضو مرجوح، لأنها وجبت عليه في السفر ركعتين فتنسحب إليه أيضا. ولذلك رواية أخرى عن أحمد أنه إن نسي في السفر فله أن يقصر، لأن صلاة الحضر وجبت أربعا وصلاة السفر إذا ذكرها في الحضر وجبت أربعا، لأن المبيح للقصر هو السفر وقد دال فيلزمه الإتمام لأنه الأصل. الحق النقطة دي بقى، وللمسافر أن يتم، أنا عاوزك تحققها. وإخوة أفاضل دفعوني فيها أبحاث، هل سؤال صلاة القصر في السفر رخصة أم عزيمة؟ ما تقولش الكلام ده على إطلاق. بمعنى أنا مسافر وسأصلي منفردا، هل يلزمني أن أصلي قصرا أم أنا حر أصلي قصرا أم أتم؟ مسألة خلافية، حتى قال بعض السلف من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين. انظر إلى القول، من صلى في السفر أربعا كأنهم يلزموه بالقصر، كأنهم يروا أن القصر عزيمة وليس رخصة، لأن الرخصة معناها أن تقبلها أو لا تقبلها. لكن حينما نقول القصر عزيمة يعني يلزمك أن تقصر الصلاة. استدل الفريق الأول بأن القصر عزيمة بقول أمنا عائشة فرضت الصلاة في السفر ركعتين ركعتين ثم زيدت في الحضر، فالأصل أنها ركعتين والحضر زاد إلى أربعة، إلى غير ذلك من أدلة. طبعا من العلماء من يرى أن القصر عزيمة، إنما إن صليت مأموما دي مسألة ثانية، إنما أنا أصلي الآن العشاء منفرد وأنا مسافر 250 كيلو الآن، هل لي أن أصلي أربعا أم يجب علي أن أصلي ركعتين؟ هو ده البحث. البحث هل القصر في السفر رخصة؟ لي الرخصة معناها أفعلها أو لا أفعلها، حرية اختيار، وإن الله يحب أن تؤتى رخص كما تؤتى عزائمه. أم يلزمني أرضا أن أقصر؟ مسألة خلافية تحتاج منك إلى إيه؟ إلى بحث شديد ومناقشة كل فريق في أدلته. إلى الآن عندي أنه عزيمة، لم أقف على دليل أنها رخصة إلى الآن، لأن الثابت أن جميع الصحابة كانوا يقصرون في السفر والنبي قصر في السفر، لم يثبت أن رجلا سافر ولم يقصر إلا عثمان. في بقى اعتذارات عن فعله في الزاد المستقنع، أربعة اعتذارات عن فعله. أولا أنه اعتبر نفسه مقيما في منى أكثر من أربعة أيام فأتم متأولا، إلى غير ذلك من أقوال تزوج، يعني في أقوال كثيرة لفعل عثمان. إنما المسألة الآن تحتاج إلى بحث. نعم لسه هتكلم، هل هناك سنن في القصر؟ سأتحدث فيه. حاضر يا شيخ معاذ. قال وللمسافر أن يتم، يبقى الآن أحمد يرى أن القصر عزيمة أم رخصة؟ رخصة، يرى أنها إيه؟ رخصة. في قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها، وعن عائشة قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أفطرت وصمت وأتممت وقصرت. فقال أحسنت. رواه أبو داود منكر. حط تحته كده إيه، يبقى سقط به الاستدلال، لأنه حديث إيه، ما هو مش المشكلة تعرفني الحديث، المشكلة إيه، هل هو صحيح أم غير صحيح الأول، ثم بعد أن تتحقق من صحته ما وجه الدلالة. يا عبد الله مسألة مش كده، المسألة تحتاج ما هو الحديث المنكر، عرفناه هنا. أنا عاوز واحد يكون حافظ الكونية كده يقول لي إيه المنكر. والمنكر الفرد تعديله لا يحمل التفردا، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. ما معنى هذا الكلام؟ المنكر انفرد به راو في حالة الانفراد، إذا انفرد لا يحمل التفرد، يعني انفرد به راو وهو غير ثقة وعدل، فإذا انفرد من طريق واحد يعتبر حديث إيه؟ والمنكر الفرد به راو غدا، يعني انفرد به راو تعديله لا يحمل التفرد، يعني أنه إذا انفرد لا تنسحب إليه العداد. نعم، ده موضوع ثاني بقى في عند ابن حجر. المهم قال الإمام أحمد والقصر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا على من تركه. قال عبد الرحمن بن يزيد صلى عثمان أربعا، فقال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، وعمر ركعتين، ثم انصرفت بكم الطرق، ولوددت أن حظي من أربع ركعات كركعتان متقبلته. يعني يرى الإمام أحمد أيضا أن القصر إيه؟ أفضل القصر، لأنه ثبت أن الصحابة جميعا كانوا يقصرون في السفر، ولم يثبت منهم واحد أنه أتم إلا عثمان في منى، وقد تأول الجميع لفعل عثمان رحمه الله تعالى. نعم إسامة، صلي مع الجماعة. كنا المحاضرة اللي فاتت يقول سائل دخلت وجدت الجماعة في التشهد الأخير، أدخل مع الجماعة ولا أنتظر؟ أدخل في الحال. للحديث ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم ما أدركتم حتى لو أدركت التشهد. والمختار أن من أدرك الإمام في التشهد فقد أدرك الصلاة. نعم، وحتى وللأسف لا تضيع الجماعة يا عبد الله، السفر ليس رخصة لك أن تترك الجماعة، البعض يفهم خطأ. لا، الشيخ بيقول بعض الناس فهم خطأ، أنا مسافر وأقيم 10 أيام، أقصر 4 وأتم 6، تقصر تتم من نزولك، تتم من أول يوم، من أول وهلة، لأنك أصبحت الآن في حكم الإيه؟ المقيم. نعم، يقصر أكثر من 4 فأكثر. قال من قلت يا عم الشيخ، قلت المسافر لمصيف يقصر وعليه اسم المصيف، عند أحمد لا يقصر. نعم، صحيح حق محمد، والله مداخلات يا أخوانا، كل أخ عنده سؤال يعني لا وخاص، يعني ايه موضوعات مهمة، طبعا نكتبوا الاسئلة واحنا نجمعها عشان ما نقطعش ايه حبل، حتى الشريط اللي بيسجل بيقطع، والانترنت اللي بينقل بيقطع، بيحصل مشاكل يعني كثيرة جدا، انما اكتبوا الايه، اكتبوا الاسئلة حياكم الله تعالى. قال ومن نوى الاقامة اكثر من 21 صلاة اتم. كم صلاة بقى؟ 5 و5 و5 و5، 4 × 5 بكام؟ شفت بقى، هو 4 أيام، جئنا للرأي الإيه؟ الذي ذكرناه، ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. فإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا، يعني إن لم يدري متى سيعود يقصر إيه أبدا طالما في سفر. فإن نوى الإقامة مدة أكثر من 4 أيام أصبح في هذه الحالة حكم الإيه المقيم. شفت كلام الإمام هنا رحمه الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى 21 صلاة يقصر فيها، لأنه قدم للصبح رابعة إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم. قال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرناه لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. عموما أيها الإخوة الكرام، مسألة قصر الصلاة وصلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة أهل الأعذار من الأهمية المكان، والعلماء قد اختلفوا فيها خلافا شديدا وفيها أقوال عديدة، وأنا أعرف ذلك جيدا، ولكننا نجتهد على حسب القدرة في التماس الرأي الراجح، وهذا ما انتهينا إليه. بعد ذلك إن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة سأنتقل إلى صلاة الخوف، وسأصليها عمليا. و19 يوم الثاني جمع بين الروايات بقى، يعني هذه مكث 4 أيام يقصر، ولو زاد عن 4 لأتم. أنس قال مكثنا 10 أيام لأننا كنا لا ندري متى سنعود. نعم، هذه الأسئلة يا شيخ حياك الله. الحقيقة أخواننا أنا أرجوكم، أي أخ فاضل عندي سؤال يسمع، مش مهم يسامع. السنة لا تصلى في القصر، وسأتي بعد ذلك إلى قول ابن عمر لو كنت متما لتنفلت، يعني الله عز وجل رفع عنك من صلاة الفريضة 2 ركعتين، فمن باب أولى تسقط السنة. فلا تنفل للمسافر إلا الوتر وركعتي الفجر وقيام الليل، لأنه ثبت أنهم كانوا في السفر يوترون ويصلون ركعتي الفجر ويتهجدون، ما ترك النبي. أنا أتكلم عن السنن الرواتب اللي هي الملازمة للصلوات. أنا أصلي الظهر سأقصر إلى 2 ركعتين، إذا لا صلاة سنة قبلية ولا بعدي للظهر، لأنني أسقطت الفريضة منها 2 ركعتين، فمن باب أولى الإيه النافلة. برضو مسافر، يقول الشيخ حفظه الله أنا مسافر ودخلت وراء الإمام فأتممت لأن الإمام يتم، برضو ليس عليك سنة لأنك في حال السفر، والذي دفعك للإتمام أنك أتممت بمقيم بس لا أكثر. نعم يا شيخ خالد. الشيخ بيقول أنا مسافر لازم أصلي في مسجد وأصلي في البيت، صلي في مسجد، ليس من أعذار ترك الجماعة إن كنت في سفر تسقط عنك الجماعة، لكن إن كنت في سفر وسمعت النداء يلزمك أن تصلي في جماعة. نعم نعم يا شيخنا. هذه لا تسقط في السفر. إذا كان الإمام مسافرا والمأموم مقيما على الإمام أن يقصر، ثم بعد التسليمتين يقوم المأموم يتم ويقول لمن خلفه أتموا صلاتكم فإن على سفر، ولكن الراجح أن يأتم المسافر بمقيم. أما أن يأتم المقيم بمسافر هذه مسألة، الأولى أن يتنصل من الإمامة مع مولانا أنا مسافر، يبقى إذا لست من أهل البلدة، ده أنا مسافر، أنا مسافر مش بلدي، ما فيش مشاكل إن شاء الله. هذا العلم إذا له أن يبقى. شاب رضع من زوج خاله وعنده بنات،
ثم توفيت هذه الزوجة وتزوج الخال من امرأة أخرى وأنجب منها بنات، فهل يستطيع الشاب أن يتزوج واحدة من بنات تلك المرأة الأخرى؟ طبعا، لأنه لم يجتمع معها على صدر واحد، لا علاقة بين البنت الثانية التي من المرأة الثانية والمرأة الأولى. يوجد مسجد في المنطقة زاوية، وكان دائما ما يغلق لعدم وجود إمام، فقلدني الله على صلاة بعض الصلاة بالناس في صلاة الجمعة، دائما أو غالبا ما يغيب الخطيب لعدم وجود خطيب منتظم، فأخذتني الغيرة على غلق المسجد في الجمعة التي يغيب فيها الخطيب، وخطبت غير أني ما زلت طالب علم وما عندي من العلم إلا أقل من قليل. هل أترك المسجد في صلاة الجمعة يغلق رغم قلة علمي، أم ماذا أفعل؟ وهل لو تركت الخطبة يكون علي اسم؟ أنت تقول هنا مسجد زاوية، والزاوية الأفضل أن تغلق يوم الجمعة، وما ضاعت الأمة إلا بسبب هذه الزوايا. ولو كان الأمر بيدي، ورغم أن القرار موجود في إدارة الأوقاف في كل الإدارات بغلق الزاوية يوم الجمعة، إلا أن القرار لم يطبق من الآن. المسجد الجمعة يا أخواني ما سميت جمعة إلا لأنها تجمع، نحن فرقنا، كل واحد بنى عمارة عامل زاوية وتحت صفين. حتى أخبرني ثقة أن أحد الناس جار سوق الزاوية ومظبط نفسه على أقيم الصلاة، يعني زاوية تحته، فبينزل على الصلاة مباشرة. الزاوية هذه يقول الشيخ عبد الرزاق عبد فتويه أن المسجد إذا فتح مع وجود مكان في المسجد الجامع تبطل فيه الجمعة. إيه الكلام ده؟ كلام خطير. يعني تلم مسجد الجامع بيسع، لا عبرة بفتح مسجد آخر إلا إذا بقى هذا المسجد عن هذا الكلام. هذه الفوضى التي نعيشها سبب في الوباء الذي نراه الآن. الزاوية هذه دمرت الأمة. ليس عندنا خطباء على المستوى، كل مسجد فيه ما لذ وطاب، كل واحد بيطلع يقول شعره على كيفه، ها؟ والمسألة إيه؟ أهو مشي كده وخلاص. تعال شوف بقى كسرة الزاوية يا أخويا في المناطق، كل 10 متر زاوية، كل 5. ده البعض بيغزنا يوم العيد يبقى الصلاة في العراء هو فتح الزاوية، الله أكبر الله، حتة الزاوية 5 متر بيغز في مين؟ في بتوع العراء. طب يا عبد الله، الأمر تشتيت للأمة. أقول لك أخي الفاضل الكريم، الزاوية لابد أن تغلق، والقرى الآن حتى شتتها. يعني ذهبت إلى قريتنا منذ فترة قصيرة، المسجد الأم كان يكتظ ونحن صغار، يكتظ بالمصلين، ودخلت فوجدت صفا في الجمعة أو صفين، قلت أين الباقي؟ الناس زادت. قالوا كل سنة وانت طيب، بل بلد فيها 14 زاوية، بعد ما القرية كانت تجتمع في مسجد واحد دلوقتي إيه؟ 14 زاوية. خدوا الناس كل واحد عمله زاوية ملاك، كل عيلة زاوية ملاك، وقولك أنا مش هكفل الزاوية بتاعت عيلة فلان، لما عيلة فلان والعيلة كل عيلة عاملة مضيافة وزاوية، مضيافة وزاوية. يا عبد الله هذا شتات، وهذا ضياع للأمة، فلا داعي أبدا أن نحيي هذه البدع للعصبية التي نعيشها، والله تعالى أعلم. هل يجوز للخاطب أن يرى وجه مخطوبته المنتقبة في كل مرة يجلس معها؟ هو يد أحد المحارم، ليه هي شغلانة ولا إيه؟ أنا وفتحها ملاكي رايح جاي رؤية، هي الرؤية يا عبد الله مرة واحدة، فإن وقعت في صدرك على أجنبي، عاوز مرة تانية ماشي، التالتة ماشي. الذين استدلوا بأن الرؤية 3 مرات استدلوا بحديث عائشة أريتك في المنام 3، فاستنبطوا من هذا أنه يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة كم، وبعد 3 تعود عنه إيه؟ إنما كل ما يروح تكشف ليه؟ وانت هتروح ليه؟ انت خاطب بس. لا يا عبد الله، هذا كلام غير صحيح وغير شرعي خالص. وما طبيعة الكلام الجائز بينهما في التلفون؟ أهياني من التلفون ده، يحرم عليك أن تحدثها في التلفون، لأن التلفون
سلك لا نعرف ما يقال فيه يا ديب. فاحضر هذا الكلام. طبعا ايه في وجود محرم يا عم الشيخ نتكلم. انا عارف برضو المحرم ممكن تلبسه العمة. لا 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 والف لا. لا يجوز للمخطوبة ان تحدث الخطيب فهي اجنبية عنه الى ان يعقد عليه الا في محادثة مباشرة وبوجود ايه محرم وهي قاعدة معاه قاعد. ايه رأيك في كذا؟ ما نقولش يعني يروح بقى يجيب على ايه رأيك لما الفرح تناقش مسائل الزواج ومسائل الاعتقادات ممكن توجد ايه المحارم في كلام. انما ولي الامر يقول انا سيبك مع بنتي امانة حوصل مشوار 5 ايام واجي امانة وسير في بيتي راجل يا راجل. ها هذا كلام الحقيقة ضيع لي الأمة وضيع لي أخلاقياتها وترتب عليه الفتن الكثيرة والكثيرة. اتصلت في أختي فاضلة أمس طبعا أسألك أمسك يا عم الشيخ تقول لي أريد أن تذكر تجربتي يوم الجمعة القادمة على المنبر. فقلت لها ما تجربتك؟ فقالت لي كلاما الحقيقة يجعلنا نبكي بدلا من الدموع دم على فتاة جامعية قاهرية مع أحد زملائها في الجامعة حدث ما حدث ثم قبلت منه هدايا مثلا يعني كذا وكذا وكذا حتى أن الملابس التي تلبسها من نفقته هو طبعا دون ارتباط. والعائلة تعرف هذا عائلة البنت تعرف هذا. ففي آخر يوم أمام الجميع اخلعي ما عليك يا مجرمة أنا صاحب هذه الأموال. فبكت البنت ولطمته على وجهه وحدث ما حدث. طبعا يا إخواني التجرؤ على مثل هذه العلاقات هو الذي جرنا إلى هذا الفساد. طبعا الشيطان بيزين لك أختي الفاضلة المحاضرة اللي فاتت معاك أنا والله بريء عاوز المحاضرة بس باحترام تفضل جزاك الله خير استخدم كشكول تشم ريحته كده انت بقى ايه وترجع الكشكول ثالث. انا شاكر اسال الله ان يديك خيرا عني ان شاء الله تعالى. الاول مدخل من مداخل يا عبد الله اغلق الباب اغلق من اول وهله. لا يحل لك بحال ان تتحدث مع امراه اجنبيه لا تحل لك الا بقدر الضروره وفي اضيق الظروف. موسى ماذا قال لابنته شعيب عليه السلام؟ ها ما خطبكما؟ كم كلمة دول يا أخواني؟ ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا. طيب لو واحد من حالاتنا هيقول ما خطبكما المحمول كام؟ الأخت الفاضلة. طيب لما أخذها الأخت سنة كم إن شاء الله؟ والعين أخبرها وانت ملك يا حشري دخل نفسه في متاهات ومن حسن إسلام المرء تركه إيه ده يعني. والبنت الأخرى تسرسر معه وتعطيه ونظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء فزواج عرفي فإنجاب فإجهاض فمصيبة فضياع. وهذا الذي نحن فيه حينما نغلق الباب من أول وهلة نغلق على الشيطان مداخله. نعم ثاني الحافظ انا طبعا جاوبت عن مساله التعدد على المنبر وجعلت لها خطبه مستقله. نظرتنا الى التعدد نظره معكوسه ونظره مركوسه ونظره غربيه اوروبيه لان التعدد من الاسلام بدون ادنى شك وهو في قول ربنا سبحانه وان خفتم الا تعدلوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لكن لابد أن نضع الضوابط الشرعية للتعدد وهي أن يعدل الزوج بين زوجاته وألا يظلم وألا يكون التعدد لغرض في نفسه ثم يزول إنما على سبيل الاستقرار. ولا بد لكل امرأة من زوج فإن زاد عدد النساء عن عدد الرجال أين يذهب الزيادة؟ قولوا لي بالله المرأة قنبلة موقوتة
بلا رجل تعرض للانفجار في كل وقت. ولذلك في الأرياف يقول ظل الراجل ولا ظل حيطة يا عبد الله. فأقول عالجوا لنا هذه المعادلة يا علماء، إذا زاد عدد النساء عن عدد الرجال ماذا نصنع في الزيادة؟ ماذا نصنع؟ الحل عندنا هو أن يجمع الرجل بين أكثر من زوجة إن كان قادرا ويستطيع أن يعدل، إنما بالضوابط التي بيناها ووصفناها. لكن الحقيقة هذا الكلام قد يغضب البعض وقد يسيء البعض استخدام هذا الحق فيعدد بدون ضوابط. يبقى عنده دخل 100 جنيه بدفع إيجار 150 يعني بيستلف 50 جنيه، يقول لك عاوز أعدد إن شاء الله. اتعدد فين ده ما انت بتستلف الإيجار؟ فإن كان معه سعة في الرزق وعنده مكان إقامة آخر يجوز له أن يعدد، فلما يستطيع أن ينفق على بيتين. لا مش راضي دي، هذا شرع الله عز وجل، والشرع على رقابنا كالسيف. طالما أن الزوج لا يفعل إلا ما يرضي الله، لكننا عندنا شعار أوافق على عشيقة ولا أوافق على زوجة. للأسف الشديد هذا الكلام رأيناه كثيرا، بل إن بعضهن يقول أنا زي الشريك ما بحب الشريك. وهذا الكلام الحقيقة فيه عدم انقياد للشرع. فالشرع اخبروني عن نبي تزوج بواحدة. سليمان ماذا قال عليه السلام؟ لأطوفن الليلة على 100 زوجة 100. وإبراهيم عليه السلام سار ومن بعدها هاجر. فالأصل في على طول الخط هذا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.